الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، يسر إخوانكم في تسجيلات الأثر الإسلامية أن يقدموا لكم هذه المادة، وهي عبارة عن خطبة جمعة بعنوان أزواج النبي
صلى الله عليه وسلم
وأهل الرفض لفضيلة الشيخ أبي عكرمة وليد بن فضل المولى الخالدي حفظه الله تعالى.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أيها المسلمون، إن الله سبحانه وتعالى في كتابه قد بين فضائل زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبين عظيم منزلتهن، وأشاد الله تبارك وتعالى بهن إشادة عظيمة، كيف لا وهن أمهات لكل مؤمن. يقول الله تبارك وتعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وأزواجه أمهاتهم، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين، إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا، كان ذلك في الكتاب مستورا. فأبان الله عز وجل في هذه الآية الكريمة أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم أمهات لنا معشر أهل الإيمان. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وأزواجه أمهاتهم، هم أمهاتنا، فالواجب لهن علينا الإجلال والتعظيم والتقدير والتكريم والتوقير لهن جميعا. يا عباد الله، هذا هو الواجب، بل والله الذي لا إله غيره ولا رب سواه، إنهن أفضل من أمهاتنا اللائي ولدننا، هذا بنص القرآن. يقول الله تبارك وتعالى: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. هذه الآية يا عباد الله فضل الله تبارك وتعالى فيها نساء النبي صلى الله عليه وسلم على سائر نساء الدنيا. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. لابد لك أيها المسلم أن تحترم أمهات المؤمنين كاحترامك لأمك، بل أشد، وأن تقدرهن كتقديرك لأمك بل أشد، وأن تحرص على أن لا تمس إحداهن بشيء كحرصك على أمك بل أشد، لأنهن أفضل من أمهاتنا يا عباد الله. هذا حكم الله تبارك وتعالى، رضي من رضي وأبى من أبى. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. عباد الله، إن الله تبارك وتعالى أعلى من شأنهن وأعظم من أجورهن، فإن الله تبارك وتعالى ضاعف أجورهن على العمل الصالح، كما قال الله عز وجل: ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. درجات من الله تبارك وتعالى، وفضل منه سبحانه وتعالى، ومنة منه جل وعلا على نساء رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ضاعف الله عز وجل لهن الأجور. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. هذا فضل الله تبارك وتعالى، وهذه منزلة زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب الله عز وجل وعند أهل الإيمان. نساء خيرهن الله تبارك وتعالى بين هذه الدنيا الفانية والآخرة، فاخترن الله ورسوله والدار الآخرة. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. ففي البخاري لما نزلت هذه الآية قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعا عائشة وقرأ عليها هذه الآية، ثم قال لها: استأمري أبويك. فقالت: يا رسول الله، يا رسول الله، أفي هذا أستأمر أبوي؟ أفي هذا أستشير؟ أفي هذا أستشير على اختيار الدار الآخرة وعلى اختيار ما عند الله تبارك وتعالى يستشير الإنسان؟ فإني أختار الله ورسوله والدار الآخرة. قالت: ثم فعل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما فعلت. هكذا يا عباد الله، تلك البيوت التي بين الله تبارك وتعالى أن الأنوار كتابا وسنة إنما تخرج منها لتضيء للمسلمين طريقهم ولتبين لهم صراط الله تبارك وتعالى المستقيم. واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. آيات الله والحكمة يعني السنة تخرج من ذلك المكان، تنطلق من بيوت زوجات النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهن أولى الناس بكتاب الله عز وجل، وأولى الناس بسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، إن الله كان لطيفا خبيرا. إشادات من الله تبارك وتعالى، وفضائل من الله عز وجل يذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه قرآنا يتلى حتى يرث الله تبارك وتعالى الأرض ومن عليها. هذه الفضائل إنما يعرفها ويقيم لها قدرها ووزنها أهل الإيمان يا عباد الله. أما الذين لا يؤمنون بكتاب الله عز وجل ولا يؤمنون بسنة النبي صلى الله فإنهم لا يقيمون لذلك وزنا ولا يرفعون به رأسا كالشيعة عليهم من الله تبارك وتعالى ما يستحقون. عليهم لعائن الله تترى بعدد الأنفاس، ولا رحم الله تبارك وتعالى فيهم مغرز إبرة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعاملهم بما يستحقون. يا عباد الله، هذه الطاهرة العفيفة التي أول من خيرها النبي صلى الله عليه وسلم بين هذه الدنيا والدار الآخرة، طعن فيها هؤلاء ورموها يا عباد الله بالفاحشة، وبأنها زانية، وبأنها كانت إلى غير ذلك من إفكهم وكفرهم وظلمهم. يا عباد الله، هؤلاء الشيعة عليهم لعائن الله تبارك وتعالى تترى. ما أجراهم على الكفر والزندقة، وما أجراهم على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، بل على زوجاته. ومع هذا، مع هذا يا عباد الله، يخادعون الشعوب الإسلامية بأنهم يحبون أهل البيت. سبحان الله، هل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من أهل بيته أم لا؟ نريد جوابا، نريد جوابا من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لا شك ولا ريب يا عباد الله أن زوجة الرجل من أهله لغة وعرفا وشرعا، كل هذه تشهد بأن زوجة الرجل من أهله. يقول الخليل بن أحمد وهو من أئمة اللغة، يقول: أهل الرجل يعني زوجه، وتأهل أي تزوج. هذا من جهة اللغة. وأما من جهة الشرع، فإن الله تبارك وتعالى يبين في غير ما آية أن زوجة الرجل من أهله. قال الله عز وجل حافيا عن موسى: فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله ولم يكن معه سوى زوجته عليه الصلاة والسلام. وقال الله تبارك وتعالى حاكيا عن سارة زوجة إبراهيم عليه السلام لما بشرتها الملائكة بالولد، قالت: يا ويلتا آلد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. قالوا: أتعجبين من أمر الله؟ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، فجعلها الله تبارك وتعالى من أهله. وقال الله عز وجل عن لوط: فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين، فاستثنى زوجته من جملة أهله. هذه الأدلة يا عباد الله تدل على أن زوجة الرجل من أهل بيته، والله تبارك وتعالى قد بين هذا في نساء النبي خصوصا كما في سورة الأحزاب. قال الله تبارك وتعالى: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. قال ابن كثير رحمه الله: هذه الآية نص على أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من أهل بيته. هل تجدون يا عباد الله أن هؤلاء الكفرة الأنجاس يحترمون أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ إنما هي شعارات رفعوها وستروا تحتها الكفر والزندقة، وستروا تحتها الإلحاد والطعن في الله وفي رسوله وفي شرعه وفي زوجاته وفي فراشه وفي أصحابه عليهم من الله تبارك وتعالى ما يستحقون. فلا تنخدعوا يا عباد الله بأنهم يحبون أهل البيت، هذا والله من الكذب والزور. كيف يحب أهل البيت من لم يؤمن بكتاب الله عز وجل الذي نطق بفضائلهم؟ كيف يؤمن بفضائل، كيف يحترم أهل البيت من يكفر ويكفر نقلة السنة التي جاءت بفضائل أهل البيت؟ كيف يحترم أهل البيت من يطعن في فراش النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ هؤلاء كما قلنا لكم دسيسة على الإسلام ومكيدة عظمى كاد بها اليهود والنصارى للمسلمين، فتزيأ هؤلاء بزي الإسلام وهم والله يحملون من العقائد الكفرية ما لو تكلم عنه الإنسان الدهر لما ذكر منه إلا شيئا يسيرا. عباد الله، هؤلاء الكفرة الأنجاس يرمون عائشة رضي الله عنها، يرمونها بالزنا، يتهمونها بذلك، وسطروا ذلك في كتبهم. بل إنهم يا عباد الله أصبحوا لما قامت لهم دول أتعب الإنسان ولا يشق عليه أن يجد كلامهم، أن يجد كلامهم وأن يجد نتن قولهم مما هو مبثوث في الفضائيات وعلى الشبكة العنكبوتية، فإنك إن طلبت ذلك وجدته أنهم يسبونها وينسبونها إلى الزنا، عليهم لعائل الله تبارك وتعالى. ومما جاء مما سطروه في كتبهم يا عباد الله ما جاء في تفسير القمي في الجزء الثاني في الصفحة 77 بعد 103، ونقله عنه المجلسي في بحار الأنوار في الجزء 22 في الصفحة 40 بعد 102، قال علي بن إبراهيم في قوله: وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا، قال: ثم ضرب الله فيهما، يعني عائشة وحفصة، هكذا قال، يعني عائشة وحفصة زوجتي رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا، فقال: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. انظروا إلى هذا التفسير من هذا الشيعي الكافر الذي لا يؤمن بكتاب الله عز وجل. قال: والله ما عنا بقوله فخانتاهما إلا الفاحشة. وهل أراد الله عز وجل حتى في نساء لوط، في زوجة لوط وفي زوجة نوح، هل أراد الله عز وجل الفاحشة؟ لا والله ما أراد الله تبارك وتعالى الفاحشة، وما كانت زوجة نبي على شيء من الفاحشة أبدا. نعم يا عباد الله، هكذا قال والله يقسم بالله عز وجل ما عنا بقوله فخانتاهما إلا الفاحشة. أهؤلاء يؤمنون بكتاب الله عز وجل؟ يرمون أمنا يا عباد الله، أين الغيرة على من هي أفضل من أمهاتنا اللائي ولدننا؟ أترضى أيها المسلم أن ترى رجلا يمشي أمامك وأن تفسح له في إعلامك وأن تفتح له بيتك وهو يرمي أمك بالزنا، يرميها بالزنا جهارا نهارا؟ أين الغيرة على أمهات المؤمنين؟ إن كنا نغار على أمهاتنا فالغيرة على أمهات المؤمنين ينبغي أن تكون أشد وآكد يا عباد الله. هذا إن كان في هذه القلوب، إن كان في هذه القلوب إيمان، وإن كان فيها دين وإسلام وقرآن. يا عباد الله، الله عز وجل برأ هذه الصادقة الصادقة برأها الله من فوق سبع سماوات في قرآن يتلى حتى يرث الله تبارك وتعالى الأرض ومن عليها. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم. فجعل الله تبارك وتعالى من تكلم بهذا آثما والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. الطعن فيها طعن في أنفسنا يا عباد الله، وقالوا سبحانك هذا بهتان عظيم، فسماه الله بهتانا عظيما، سماه الله بهتانا عظيما يا عباد الله. قال ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. يقول الله ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. سماه إفكا مبينا وبهتانا عظيما، ثم نفى الإيمان عمن عاد يتكلم ويشيع هذا الأمر، فقال الله عز وجل يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. فمن عاد لهذا ورمى عائشة بالزنا بعد هذا فهو ليس من أهل الإيمان. الله يبرئها من فوق سبع سماوات، وهؤلاء لا يرضون بحكم الله هذا ولا بخبره ولا بتبرئته لعائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها. أي كفر يا عباد الله فوق هذا الكفر؟ وأي محادة لله عز وجل يا عباد الله فوق هذه المحادة؟ يا عباد الله علينا أن نعرف هؤلاء، هؤلاء يجب وجوبا على الدعاة إلى الله عز وجل أن يعروهم وأن يبينوا عقائدهم وأن يبينوا أفكارهم صيانة لهذه المجتمعات من كفرهم وخبثهم ورجسهم، عليهم من الله تبارك وتعالى ما يستحقون. لا بد من هذا يا عباد الله. الشيعة والله خطر داهم يهدد مجتمعات المسلمين، يهدد مجتمعات المسلمين، ولهم دول وأصبح لهم نفوذ وأصبحت لهم قوة ضاربة وأصبح لهم إعلام ينشرون به هذا الكفر. فلا بد من مجابهة هذا الباطل، ولا بد من بيان حال هؤلاء، لا بد من بيان حالهم، ولا بد من فتح مخططاتهم. فإنهم يا عباد الله إن كان هذا حالهم مع صحابة رسولنا ومع رسولنا ومع قرآننا، كيف لو تمكنوا منا؟ والله إنهم يكفرون جميع من لم يكن على طريقتهم ولا على ملتهم، ويستحلون أموالكم ودماءكم ونساءكم بما لا يحصل ولا يحدث من اليهود والنصارى يا عباد الله. والله إن في بلاد الكفر المساجد قائمة والدروس قائمة، ولكن هؤلاء هل تجدون لأهل السنة وجودا في بلدانهم؟ هل تجدون لهم قياما بأمر الله عز وجل في المناطق التي يسيطرون عليها؟ لا يا عباد الله، وإنما يبيدون السنة ويبيدون أهلها قبلها يا عباد الله. في كل مكان وجدوا وفي كل مكان تمكنوا، فالواجب علينا يا عباد الله أن نبين خطرهم وأن نبين كفرهم حتى لا ينخدع بهم الناس وبهذه الشعارات البراقة التي يحملونها تحت مظلة ومسمى محبة أهل البيت. نسأل الله تبارك وتعالى أن يفقه المسلمين في دينهم وأن يبصرهم بأعدائهم وأن يقوي الإيمان في قلوبهم وأن يردهم إلى تعلم كتابه وإلى تعلم سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، هو ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، فإن الله تبارك وتعالى يقول: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. الله تبارك وتعالى ليس بغافل عنهم. فماذا تجدون يا عباد الله من جراء إفكهم وافترائهم ورميهم لعائشة رضي الله عنها بالزنا بعد أن برأها الله تبارك وتعالى؟ يا عباد الله، هم والله أهل العهر، وهم أهل الفسق، وهم أهل الزنا، ولكنهم كما قلنا لكم يسرون الأمور ويسمونها بغير اسمها. رميتم عائشة بالزنا، فالزنا في بيوتكم، الزنا في نسائكم وفي بناتكم، عليكم لعائن الله تبارك وتعالى. وهم يفتون به، يفتون به يا عباد الله، ولا تعجبوا. وسأقرأ لكم الآن فتوى لكبير الحوثيين الذين يقاتلون إخواننا في دماج. هؤلاء لو تمكنوا منا، حتى ولو صرنا عياذا بالله عز وجل من شيعتهم ومن أنصارهم، والله لما سلمت نساؤنا من هذا الزنا، الزنا الذي عندهم، الزنا عندهم من الديانة يا عباد الله، الزنا عندهم من دينهم، من جملة دينهم أن يزني بعضهم بنساء بعض، هكذا يا عباد الله. فانقلب السحر على الساحر، هم أهل الزنا، وهم أهل الخنا، وهم أهل الفسق والمجون، وهم أهل كل كفر ورزيلة، ما تركوا شيئا. فإذا سألت عن العقائد فلا تسأل عن فسادها بينهم، وإذا سألت عن البدع فلا تسأل عن بدعهم، وإذا سألت عن فسقهم ومجونهم فلهم في ذلك النصيب الأوفر والحظ الأكمل. هذه فتوى، فتوى لمن؟ فتوى لزعيم الحوثيين الذين يقاتلون أهل السنة بدماج. يستفتيه من؟ تستفتيه بعض النساء ويطلقون عليهن الزيانب. الزيانب، الزيانب نسبة لزينب بنت علي رضي الله عنها وعن أبيها. الزيانب يعني حتى يجعلن من زينب أسوة وقدوة لهن، وكذبوا والله، ليسوا هم على شيء مما كانت عليه زينب ولا على شيء مما كان عليه أبوها. يسموهن بالزيانب خداعا لفتيات المسلمين، حتى تأتي الواحدة منهن وتدخل في وسط هذه المجتمعات القذرة. يسرون ذلك بأن هؤلاء يتأسين بزينب في قالهن وفعالهن، وكذبوا. يقول السؤال: مولانا وحبيبنا العلامة الإمام بدر الدين الحوثي أدام الله مجده ونصره، نحن جماعة من المؤمنات والزينبيات المناصرات للمجاهدين تحت قيادتكم، نود أن نسأل آية الله العظمى مولانا الإمام بدر الدين الحوثي حفظه الله بأن جماعة من المجاهدين المنصورين قد وجهوا لنا الدعوة لحضور لقاء جماعي في إحدى الحسينيات للتمتع. يعني هؤلاء الذين يجاهدون في سبيل الشيطان ماذا كان منهم؟ دعوا بنات الشيعة حتى يتمتعوا بهن، وهم يزعمون أنهم يجاهدون في سبيل الشيطان. الذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. للتمتع قالوا بأن المتعة الجماعية أكثر 70 مرة من التمتع منفردا، يعني أنها تنال الأجر على المتعة الجماعية إذا تمتع بها جماعة تنال أجرا، أو إذا شهدت تمتعا جماعيا تنال أجرا أجر 70 من التمتع بالواحد. وقد سألنا أحد العلماء في المنطقة، سألنا عالما سنيا سلفيا، فأفتى بأن هذا بدعة وأنه محرم وأنه منكر كما سيأتي، فنفى علمه بهذا، يعني قال ما أعلم أن هذا من الشريعة ولا أن هذا في شيء من كتاب الله ولا في شيء من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال فنفى علمه بهذا بأي شيء يتعلق بهذا النوع من المتعة، وقال إنها من البدع، وقد شكك في هذا في هذه الفتوى أحد قيادات المجاهدين. لما سألنا هذا وأجابهن شككهن في فتوى هذا العالم السني أحد الشياطين أحد قيادات المجاهدين من الشباب المؤمن، بقوله إن هذا العالم سلفي وناصبي ومرتد، هكذا يحكمون علينا بأننا أهل ردة من أهل الردة. قالت فنسأل سماحتكم هل يجوز لنا التمتع الجماعي لأن إقامته محصورة بعدة ساعات فقط، أي ليس أقل من ليلة، وإن الغاية من هذا اللقاء التمتعي، تأمل، وإن الغاية من هذا اللقاء التمتعي هو سد رغبات جيش المجاهدين من الشباب المؤمن. والصحيح الشيخ مقبل رحمه الله كان يسميهم بالشباب المجرم، وهذه هي تسميتهم الشرعية، الشباب المجرم من الذين لا يستطيعون. تأملوا، قالوا إن الغاية من هذا اللقاء التمتعي هو سد رغبات جيش المجاهدين من الشباب المؤمن من الذين لا يستطيعون النكاح لانشغالهم بالمعركة مع النواصب. النواصب من؟ نحن النواصب، هكذا يسموننا بالنواصب، وبأننا نناصب أهل البيت العداء، وبأننا نتبرأ من أهل البيت. كبرت كلمة تخرج من أفواههم يقولون إلا كذبا وكفرا، لانشغالهم بالمعركة مع النواصب، وأن أجر التمتع يعود ريعه لتجهيز المجاهدين بالسلاح. يعني لما يزني هؤلاء الشياطين بهذه أو بأولئك البنات يدفعون لهن مقابلا في ذلك، وهذا المقابل ماذا يفعلن به؟ يتبرعن به لهؤلاء الشياطين ليحاربون به الله ورسوله ويحاربون به أهل السنة. يا عباد الله، يعود ريعه لتجهيز المجاهدين بالسلاح. أجيبونا جزاكم الله خير جزاء المحسنين. الزينبية هذه السائلة الزينبية آمة الغفور محمد الحيداني نيابة عن كوكبة الزينبيات المناصرات للمجاهدين في حيدان وميران. هكذا تستفتي هذا العالم. تأملوا في جوابه، يقول باسمه تعالى: من المعلوم أن زواج المتعة حلال مبارك في مذهبنا، وقد حاول النواصب نواصب أهل السنة تشكيكنا فيها ومنعنا منها مخافة أن يتكاثر أبناء مذهبنا. لا، منعناكم والله مخافة أن تعم الفاحشة والرذيلة في المجتمعات وأن يكثر أبناء الزنا. منعناكم لأن الله حرم هذا في كتابه وحرمه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. منعناكم لنصون الأعراض من افتراسكم لكثير من المؤمنات الغافلات الجاهلات. منعناكم لأجل هذا أيها الكذبة. قال: مخافة أن يتكاثر أبناء مذهبنا ويكثر عددنا وتصبح قوة كبيرة، لذلك ننصح أبناء المذهب من عدم التحوط من أي شيء يتعلق بزواج المدعى. افعل يعني كيف شئت ولا تحتاط بأي احتياط. قال: وإن إقامة اللقاءات للمتعة الجماعية من الأمور التي أجازها مراجعنا العظام. إذن هذا يعترف بأن مراجع الشيعة وبأن علماء الشيعة يجيزون الزنا. قال: مع أخذ الحذر من عدم دخول أحد غير أبناء المذهب. ما الذي أجازه لكم وحرمه على غيركم؟ قال لهم: أنتم فيما بينكم فليزني بعضكم بعضا، أما من لم يكن على مذهبكم فلا تسمحوا له بالدخول، امنعوهم. قال: أو من أبناء العامة، امنعوهم من حضور تلك اللقاءات لئلا يطلعوا على عورات المؤمنات. أيها الخبيث، أنت تخاف من مجرد الاطلاع على عوراتهن؟ وهؤلاء كيف تبيح لهم أن يطلعوا على العورات؟ بل أنك تبيح لهم أن يواقعوا هؤلاء الفتيات. قال: لئلا يطلعوا على عورات المؤمنات، ولعل هذا هو السبب في كراهية الناصبة من السلفيين للمتعة. قال: نحن نكره المتعة لأنهم لا يسمحون لنا بالدخول حتى نزني معهم، ولو أنهم سمحوا لنا بالدخول لنزني معهم لما وجدت استنكارا منا، لا على منبر ولا بنصف كلمة. هكذا يقول. انظروا إلى هذا الكذب وهذا الاستخفاف لعقول هؤلاء الناس. حال هؤلاء السادة كحال فرعون الذي قال الله تبارك وتعالى عنه: فاستخف قومه فأطاعوه، وجد أن عقولهم خفيفة، كل ما ذكر لهم شيئا انطلع على عقولهم ومشوا معه. وهكذا حال الكثير من الناس. وللأسف الشديد يا عباد الله، إن الكثير من المسلمين عقولهم خفيفة كما قال القائل: لو كان خفة عقله في رجله سبغ الغزال ولم يفته الأرنب. هذا والله حال الكثير من الناس. لو أننا جعلنا الخفة التي على عقولهم في أقدامهم لما فاتهم غزال ولا أرنب. فيا عباد الله، إلى متى هذه الغفلة؟ إلى متى هذا النوم؟ لا بد أن نستيقظ، لا بد أن نشعر بالمسؤولية، لا بد أن نشعر بهذا الخطر الذي يداهم بلادنا. قال: ومن المعلوم، تأمل، أن التمتع مع أحد المجاهدين أكثر أجرا من غيره، لأنه يبذل دمه من أجل الحفاظ على المذهب ونشره. لذلك نرجو من الزينبيات عدم التبخل عليهم بشيء مما منحهن الله من نعمة بأجسادهن وأموالهن. هكذا يقول يا عباد الله. ترمون عائشة بالزنا؟ ابتلاكم الله تبارك وتعالى به فصرتم له أهلا وصرتم تقننونه وصار مراجعكم الكبار يفتون به. وراجع كذلك كتاب لله ثم للتاريخ فيه قصة عظيمة عن إمامهم الخميني. الخميني هذا الكويفر جاء زائرا لأحد الشيعة في بيته، فلما قدم لهم هذا الشيعي العشاء، جاءت بنت له صغيرة لم تتجاوز الرابعة من عمرها 4 سنوات، فرآها هذا الخبيث الذيب، رآها لعبت أمامهم هكذا شيئا يسيرا ثم انصرفت. فلما فرغوا من العشاء وتهيأوا للنوم فإذا بالخميني عليه من الله ما يستحق يسأل عن تلك الطفلة، يقول لأبيها: أين تلك الطفلة التي كانت تلعب قبل قليل هنا؟ فيقول له: إنها قد نامت. فيقول الخميني: إني أريد أن أتمتع بها هذه الليلة. هذا الرجل الكاتب الذي شهد هذا الموقف قال: تمعر وجهي، وهو الذي تاب وكتب هذا الكتاب، يقول: تمعر وجهي فلما رأى الخميني تغير وجهي بادرني بالسؤال، قال: لماذا تقول في التمتع بالصغيرة؟ فقلت له: يا إمام، كيف أفتي بين يديك؟ فقال الخميني: يسمع أباها ويضلل أباها، لا بأس بالتمتع بالصغيرة ضما وتفخيذا وتقبيلا، عليه من الله تبارك وتعالى ما يستحق. فذهب هذا الأب المغفل الذي انخدع بهؤلاء الدجاجلة وأتى بها وخلى بها هذا الكويفر في غرفة مستقلة. يقول صاحب الكتاب الموسوي، يقول: والله ما زالت أصوات صراخ تلك البنت ترن في أذني إلى ساعة هذه، تبكي البنت الصغيرة ليلها كله. فهل أنجاها البكاء؟ هل أنجاها البكاء من هذا الذئب يا عباد الله؟ هذا الذي يصورونه للناس بطلا وإماما ومجاهدا عظيما، هذا والله من أكثر خلق الله تبارك وتعالى. وله دعاء معروف في لعن أبي بكر وعمر يسمى بدعاء صنمي قريش، كتبه في كتابه الحكومات أو الحكومة الإسلامية: اللهم لعن، يقول هكذا: عليه من الله لعائن الله، اللهم لعن صنمي مكة وطاغوتيها وجبتيها أبي بكر وعمر، عليك لعنة الله ولعائن الله على الشيعة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يلعنهم بعدد أنفاس الخلق، نسأل الله تبارك وتعالى أن يلعنهم لعنا يدخل معهم قبورهم، وأن يذيقهم الله تبارك وتعالى العذاب الأليم. عباد الله، كما بينا وأسلفنا، الخطب عظيم والمصاب كبير، فلا بد لك أيها الشاب أن تجند نفسك وأن تجعل من نفسك ناصرا لكتاب الله وناصرا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وناصرا لأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يطهر مجتمعات المسلمين من هذه الفرقة المارقة الكافرة. اللهم طهر أرض المسلمين منهم، اللهم انصر إخواننا عليهم في دماج، اللهم دمرهم، اللهم زلزلهم، اللهم فرق كلمتهم وفشل مخططاتهم، أنت ولي ذلك والقادر عليه. واحمي بلاد المسلمين منهم ومن شرهم، وبصر المسلمين بهم، أنت ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.